بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد في بريدة أن تقدم لكم هذه المجموعة: أطباء القلوب، أطباء القلوب، أطباء القلوب، وذلك ضمن فعاليات دورة إعداد الدعاة التي أقيمت في مدينة بريدة في الفترة من اليوم 9 إلى اليوم 14 من جماد الآخرة لعام 23400 من الهجرة. وتتكون هذه المجموعة من 12 شريطا. والآن مع المحاضرة الرابعة، والتي هي بعنوان العلم وأثره في الدعوة، لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الشمسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، موضوعنا في هذه المحاضرة هو العلم، وسيكون الموضوع على طريقة فقرات، ربما يكون فيها شيء من السرعة، والمقصود من كثرة الفقرات إنما هو تقريب المعلومات للسامع. العلم بعمومه عرفه أهل العلم بأنه حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، لأن غير الذي ليس فيه جزم ظن، والظن ليس بعلم. قال تعالى عن أولئك الأقوام: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وإذا لم يطابق الواقع فليس بعلم ولكنه جهل، كما هو في عقائد النصارى، فإنهم يجزمون بأن آلهتهم ثلاثة، ولكن هذا خلاف الواقع، فالله عز وجل قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أما العلم الذي هو عنوان المحاضرة فالمقصود به العلم الشرعي، وهو معرفة الهدى بدليله، الذي يورث صاحبه الخوف من الله، والإشفاق من عقابه، والرغبة والطمع فيما عنده من رحمته وجزيل ثوابه. قال تعالى مبيناً العلماء وخشيتهم لربهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بخبر الثلاثة النفر قال: إن أعلمكم بالله وأخشاكم أنا. فما جعله صلى الله عليه وسلم أخشى الناس إلا لأنه أعلم الناس صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا يقول ابن مسعود: كفى بخشية الله علما. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. أقسام العلم. يقسم ابن القيم العلم إلى ثلاثة أقسام، يقول عليه رحمة الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. فهذا هو الأول، معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله جل وعلا، والأمر والنهي الذي هو دينه هذا الثاني، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. أين نجد هذا كله؟ قال عليه رحمة الله: والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه الأقسام الثلاث هي أقسام العلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن العلم الأول قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها عدها ومعرفة معانيها والعمل بها، فجعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم منهج حياة وطريق حياة ينجي هذا العبد من عذاب جهنم. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء قافلا من أحد الغزوات إذا بامرأة ملهوفة مذعورة تبحث في السبي، ولكم أن تتخيلوا أو تتصوروا مرأة فقدت وليدها الصغير، فلما وجدته ألزقته على صدرها، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. فإذا كانت رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، فأنت أيها الأخ المبارك تبحث عن رحمة الله فتتعرض لرحمة الله، وذلك بفعل الطاعة المقربة إليه سبحانه وتعالى. أيضا مثال آخر، ولا نطيل عليكم بها، مثال آخر: أمنا عائشة رضي الله عنها عندما تذكر قصة المجادلة خولة بنت ثعلبة عندما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت، تقول رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي طرف الحجرة ويخفى علي بعض كلامها. مرأة جاءت إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم مستحية، قد خافتت بصوتها، ولكن الله سمعه من فوق 7 سماوات سبحانه جل وعلا. فإذا استشعرت أيها الأخ المبارك أن الله يسمع كلامك، ماذا يحدث لك هذا الاستشعار؟ إنه خوفك من الله أن يسمع منك كلاما قبيحا يغضبه جل وعلا. ثم تحرص أيضا في المقابل على أن تذكر كلاما طيبا يرضي ربك سبحانه جل وعلا، وهكذا في بقية أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. حكم طلب العلم: طلب العلم أيها الإخوة قسمان، قسم واجب وقسم فرض كفاية. أما الأول الواجب على كل مسلم ومسلمة يدل له قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وبالمناسبة أيها الإخوة، لن أذكر لكم حديثا في هذه الكلمة إلا وقد صححه من أهل العلم من صححه، فلهذا لا يحتاج أن نكرر. طلب العلم فريضة على كل مسلم، إذن هذا واجب على كل إنسان. ما هو هذا الواجب؟ هو ما لا يسع الإنسان جهله من التوحيد، وما يفعله من العبادات، وما يحتاج إليه من المعاملات. التوحيد وما يفعله من العبادات وما يحتاج إليه من المعاملات، هذا لا يعذر به أي إنسان. الثاني فرض كفاية، وفرض الكفاية هو ما زاد عن الواجب، ويدل له قول الرب الكريم المنان جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والطائفة في لسان العرب هي الواحد فما فوقه. وينبغي أن يعلم الإنسان بأي شيء يبتدئ في طلب العلم. يبتدئ بعلوم الغاية وهي التوحيد، ثم الفقه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى علوم الوسائل كأصول التفسير وعلوم القرآن وعلوم الحديث وأصول الفقه وما أشبه ذلك. فأول ما يبدأ به هو التوحيد، وهذا هو منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول جندب بن عبد الله عليه رحمة الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حجاورة، يعني متقاربين، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، ولقد رأيت رجالا، شوف سرعة التغير في طلب العلم، ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يقرأه من فاتحته إلى خاتمته لا يجاوز حناجرهم، يقرؤونه من الفاتحة إلى الخاتمة لا يجاوز حناجرهم، لا يعملون به، لأنهم ما أخذوا الإيمان قبل القرآن. فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذا الأمر. فيه قضية أخرى مع طلب العلم: الأدب، وكان السلف يحرصون عليها جيدا. يقول ابن المبارك عليه رحمة الله: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. ويقول أيضا: كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم. ويقول يحيى بن محمد العنبري المتوفى 344 للهجرة، يقول: علم بلا أدب كنار بلا حطب، علم بلا أدب كنار بلا حطب. تنفع؟ هل تشتعل النار؟ لا. وأدب بلا علم كجسم بلا روح. إذن لا بد أن يجتمع. يذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد يقول: كان الذين يحضرون الدرس 5,000 طالب، 500 يكتبون، 450 ماذا يفعلون؟ يقول: كانوا يتعلمون الأدب والسمت والهدي من الإمام. هذه تعلم الأدب والسمت والهدي، هل هذا موجود أو مفقود فيها مثل هذه الأيام؟ فلنتفطن له ووفقنا الله وإياه. الترغيب في الذهاب لطلب العلم، الحديث في ذلك كثيرة، لكن منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجه. والحديث في الطبراني. أجر عظيم، تذهب إلى المسجد تريد أن تتعلم خيرا أو تعلمه تكسب أجر حاج تاما حجه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني طريقك إلى الجنة هو هذا العلم؟ نعم، لأنه هو الذي يدلك على العمل الذي يرضي ربك سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وورد حديث خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. الحديث رواه ابن ماجه. فهذه أحاديث عظيمة تدل على أهمية العلم، قيمة العلماء في الدنيا والآخرة. الناس كلها تبحث عن الشرف والرفعة والمكانة، ولكن لا شرف ولا رفعة ولا مكانة كشرف العلم. هارون الرشيد حضر مجلسه أحد أهل العلم فقام يصب عليه، وكان العالم كفيفا، فقام يصب عليه الماء ليغسل يديه، ثم قال له: أتدري من يصب عليك الماء؟ قال: لا. قال: إنه أنا. قال: أنت؟ قال: نعم. إجلالا للعلم وأهله. فالعلم هو العز الذي يعزك الله به في الدنيا وفي الآخرة. من الأدلة على قيمة العلماء في الدنيا والآخرة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهدوا على ماذا؟ شهدوا بأجل مشهود به وهو التوحيد، فاستشهدهم الله دون غيرهم من البشر بأجل مشهود به. الثانية أنه قرن شهادتهم بشهادته سبحانه جل وعلا. الثالث أنه قرن شهادتهم بشهادة الملائكة. الرابع أن هذا تزكية لهم. كيف يكون تزكية؟ لأنه لا يشهد إلا العدول. دليل آخر قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوون؟ لا. يفسرها ابن القيم عليه رحمة الله بتفسير قصير بليغ يوضح هذا المعنى. يقول: هذه الآية كقول الله عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. يقول: الفرق بين العلم وبين الجهال كما بين أصحاب النار وأصحاب الجنة، ونحن نستشعر الفرق بين أصحاب النار. فالنار أعاذنا الله وإياكم ووالدينا منها دار الأنين والزفرات والعبرات، دار لا يقضى على أهلها فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، دار أكل أهلها عذاب وشربهم عذاب ونومهم عذاب ولباسهم عذاب. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. وأما الجنة فهي دار النعيم والحبور والسرور، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ففرق بين هذه الدار وتلك. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على طلب العلم. ومن الأدلة أيضا قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعلق على هذه الآية شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فيقول: فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان. فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان. أيضا منها إدراك الخيرية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهومه أن من لم يفقه في الدين لم يرد به خير. فالأمر يعني فرق عظيم أيها الإخوة. أيضا نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه عندما أراد أن يدفن شهداء أحد ماذا؟ ما هو سؤاله؟ كان سؤاله: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ أيهم أكثر أخذا للقرآن ثم يقدمه في اللحم صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا منها أنهم ورثة خير البشر، فأنت وأنا والآخر والثالث نرث، يرث الإنسان منا أمه وأباه، يرث الدرهم والدينار، ولكن العلماء يرثون خير البشر صلوات ربي وسلامه عليه. فالفرق بين الميراثين فرق عظيم. ولهذا ورد في الحديث: فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يأتي إلى الناس في السوق كما عند الطبراني في الأوسط، يأتي إلى الناس في السوق فيقول لهم: أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم؟ قالوا: وأين هو؟ قال: اذهبوا فخذوا نصيبكم منه فهو في المسجد. فوقف، ذهبوا سراعا ثم دخلوا المسجد ثم رجعوا. قال: رجعتم؟ قالوا: نعم، ما رأينا ميراثا يقسم. قال: ماذا رأيتم في المسجد؟ قالوا: رأينا قوما يصلون ورأينا قوما يتذكرون العلم. قال: هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحكم، يقول لهم مبررا: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وكلمة ويح لا تأتي إلا عند الغبن العظيم. ولا شك أنه غبن عظيم أن يكون الإنسان يسير الإنسان ويحرم من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي أن تتفطن لأمر مهم، وهو ألا تطلب العلم إلا لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. ومعروف عندكم قصة النفر الثلاثة الذين روى حديثهم الإمام مسلم أنهم أول من تسعر بهم النار، ذكر منهم العالم والقارئ، قال: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم، فقد قيل. ثم يسحب به على وجهه في النار. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. أنواع العلم، أنواع العلم بحسب متعلقاته علما: علم بالقلب وعلم باللسان. فأيهما النافع؟ يقول ابن رجب عليه رحمة الله: فالعلم النافع ما هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة والإخبات لله عز وجل والتواضع والانكسار له. وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم وإنما كان على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. ولهذا يأتي رجل للحسن البصري، وكان حسن البصري عليه رحمة الله أدرك الصحابة أدرك العلماء، قال له: يا عالم. قال الحسن: وهل رأيت عالما؟ إنما العالم من يخشى الله. لأن الحسن يقارن بين الصحابة والتابعين فيجد الفرق كبير، لا أشكال في ذلك. ولهذا يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه وزهده. يعني كانوا يتأثرون بالعلم، تغير أحوالهم. فهذا هو العلم النافع. العلم الآخر هو علم اللسان، تجد الشخص يشقق المسائل ويتكلم الساعات الطوال، ثم النتيجة أنه أقل الناس عملا. من صفات طالب العلم وما يعينه على حفظ العلم النية الصالحة. يقول ابن عباس كما في الجامع: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. الثانية التزاور والتذاكر. يقول علي رضي الله عنه: تزاوروا وتذاكروا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا يدرس، يضيع تنسونه. وابن عباس عليه رحمة الله يقول لتلاميذه كما ذكر ذلك عطاء بن أبي رباح، يقول: إذا سمعتم مني الحديث فتذاكروه بينكم، لأنه مع التذاكر يثبت. ولهذا يقول عبد العزيز بن أبي حازم عليه رحمة الله، يقول: كان الناس فيما مضى في الزمان الأول إذا لقي الرجل من هو أعلم منه قال: اليوم يوم غنمي أتعلم منه، وإذا لقي من هو مثله قال: اليوم يوم مذاكرتي فيذاكره، وإذا لقي من هو دونه علمه ولم يزه عليه. فهكذا كانوا عليهم رحمة الله. ثلاثة: ترك المعاصي. فإن المعاصي من أسباب نسيان العلم. وكان الشافعي يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالغفلة تحدث النسيان، الغفلة لوحدها تحدث النسيان، فكيف بالمعصية؟ الرابع: نشره بين الناس. يعني من أسباب حفظه نشره بين الناس، كما ذكر ذلك عمر بن عبد العزيز كما في البخاري عندما أرسل إلى أبي بكر بن حزم قال: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها قال ولتفشوا العلم، يعني تنشروه، تعلمون، تجلسون للتدريس. ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، حتى يعلم أو يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. الخامس العمل بالعلم. يقول عامر بن شراحيل الشعبي، يقول كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل. ويقول سفيان رضي الله عنه العلم يهتف بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل. السادس من أسباب حفظ العلم ومن صفات طالب العلم الصبر والمثابرة. ابن عباس كان يذكر له الحديث عند الصحابي فيذهب بعد الظهر ويتوسد باب بيته حتى يخرج لصلاة العصر، فربما تسفي عليه الريح بعض ما في الأرض، فإذا خرج صاحب الدهر قال يا ابن عم رسول الله لو أخبرتنا أتينا، قال لا أنا الذي أستحق أن آتي، فيخبره بالحديث. والسلف عليهم رحمة الله يتكلمون عن عدم العجلة في طلب العلم. يقول الزهري لا تأخذ العلم جملة، لا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وسفيان الثوري عليه رحمة الله جاءه شيخ فسأله عن حديث فأجاب، ثم سأله عن آخر فأعطاه إياه، ثم سأله عن ثالث فأجابه أيضا، يعني ذكر له الحديث، ثم سأله في الرابعة، يعني رد زيادة، قال إنما، كلام سفيان، إنما كنت أقرأ على الشيخ الحديثين والثلاثة لا أزيد حتى أعرف العلم والعمل بها. فألح عليه فلم يجبه فجلس يبكي، فقال له سفيان يا هذا تريد ما أخذته بأربعين سنة تأخذه في يوم واحد؟ ذكر هذا الخطيب في كتابه الجامع. فهذا منهجهم عليهم رحمة الله ورضوانه. السابع البداءة بالأهم فالأهم. ذكر الجامع أيضا الخطيب في كتابه الجامع قال هشام بن عبد الملك بين أنا عند شعبة ذات يوم إذ جاءه رجل غريب فقال يا أبا بسطام حدثني بحديث حماد عن إبراهيم أنه قال لأن يلبس الرجل في طلب العلم أن عليه زمامهما من حديد، فلم يحدثه شعبة، وجاء يريد هذا الحديث فلم يحدثه شعبة به. فقال يا أبا بسطام أنا رجل من أهل المغرب، من أهل المغرب أتيتك لهذا الحديث من مسيرة ستة أشهر. فماذا قال هذا الشيخ شعبة؟ قال ألا تعجبون من هذا، جاء من مسيرة ستة أشهر يسألني عن حديث لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. اكتبوا، ثم ذكر حديثا غيره، قال اكتبوا حدثني عن أنس بن مالك قال حدثني أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ثم قال له إذا سألت يا أخا أهل المغرب فسل عن مثل هذا وإلا فقد ذهبت رحلتك باطلا. يعني يعلمونه، ليست القضية إرضاء هذا وإلا فقد ذهبت رحلتك باطلا، أن يعلمونه ليست القضية إرضاؤه وإنما القضية تعليمه. أيضا منها انتهاز الفرص والمبادرة إلى تحصيل العلم. ابن عباس أراد أن يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، من هما هاتين المرأتين؟ يقول وجلست حولا كاملا لم أجد الفرصة أسأل عمر، حتى إذا كنا بسفر أخذت الماء لأصب عليه حتى يتوضأ ثم سألته من هما. فهكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا منها ملازمة أهل العلم للتعلم منهم. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. لأن الإنسان أحيانا قد يتربى الشباب بعضهم مع بعض فيخطئون وهم لا يشعرون، لكن إذا ارتبطوا بأهل العلم فيصوبون ما عندهم من أخطاء فيسيرون على المنهج السليم. والسلف ابن سيرين عليه رحمة الله يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. ولهذا كان السلف لا يقبلون الفتوى ممن لم يتعلم على أهل العلم، بل لا يقبلونه أن يقرأ القرآن. يقول ثور بن يزيد رضي الله عنه: لا يفتي الناس الصحفيون، يعني اللي أخذوا من الصحائف. والقرآن يقول أبو زرعة: لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي، يعني اللي ما قرأ القرآن على أهل العلم ليس له أن يقرئ الناس. أيضا التدرج في طلب العلم، وهذه يستفاد من قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول ابن عباس كما في البخاري: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وهذه قضية مهمة ينبغي التفطن لها عند طلب العلم. لا تنظر كتابا كبيرا ثم تبدأ به، لا، ابدأ بالكتب الواضحة القصيرة السهلة التي تؤسس لك، فإذا أسست تنتقل إلى ما بعدها. أيها العلم، هذا العلم الذي يتعلمه الإنسان إذا لم تكن له ثمرة فلا قيمة له. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول: ما عملت فيما علمت. ويقول عليه رحمة الله مبينا قيمة العمل: علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. شجر بلا ثمر لا قيمة له. وكان السلف يربون تلاميذهم على هذا. جاء أحد التابعين إلى أمنا عائشة رضي الله عنها فسألها عن حديث فأخبرته، ثم جاء من الغد فأخبرته، ثم جاء من بعده فقالت له: هل عملت فيما علمت؟ أنت خدت من حديثين أو ثلاثة، هل عملت فيما علمت؟ قال: لا. قالت: إذن فيما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ فكانوا يعني عليهم رحمة الله يربون التابعين على هذا. ولهذا يعني لو نظرت إلى حال التابعين لوجدتهم درسوا على الصحابة رضي الله عنهم. يقول الإمام أحمد، يقول: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به، حتى مر بي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. ومن العمل، من العمل أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه قضية يعني منهج معروف عند السلف الصالح. يقول الإمام مالك لما سئل: لما طلبت العلم؟ قال: لأنفي الجهل عن نفسي، ثم لأعمل به، ثم لأنفي الجهل عن الآخرين. إذن قضية الدعوة عنده من أول يوم. ويقول عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري والضحاك بن مزاحم وغيرهم كما في جامع بيان العلم وفضله، يقول: أول العلم النية، أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. شوف النشر ما ينسونها، اللي هو الدعوة إلى الله عز وجل. ويقول الفضيل بن عياض كما في سنن الترمذي، يقول: عالم عامل معلم يدعى في ملكوت السماوات، يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. سبحان الله، عالم عامل معلم، لابد من الثلاث، يدعى عظيما أو كبيرا في ملكوت السماوات. يعلق ابن القيم في زاد المعاد، يقول: هذا إجماع السلف، ليست القضية من القاضي عياض فقط. يقول: فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. زاد المعاد 3 صفحة 10. إذن هي القضية مرتبطة أيها الإخوة، العلم والعمل والدعوة، والدعوة جزء من العمل. طيب لماذا نتحدث عن الدعوة؟ لأمرين: الأمر الأول غفلة الناس عنها وظنهم أنها لا تدخل في صميم العمل، وربما استدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذا بين الخطأ فيها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، رواه ابن ماجه. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه على هذه الآية عندما تحدثوا في وقته، قال: ليس هذا بزمانها، يعني ظن بعض التابعين أن هذا ذلك الزمان هو زمان عليكم أنفسكم. قال عبد الله بن مسعود: ليس هذا بزمانها، قولوها ما قبلت منكم، يعني إذا قبلت منكم الدعوة معناه أنه ليس هذا بزمانها، قولوها ما قبلت منكم فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم. ونحن نقولها في هذا الوقت لئلا يقول قائل عليكم أنفسكم، نقول ما قال ابن مسعود: قولوها ما قبلت منكم. وهل الناس تقبل منكم؟ نعم، القبول كثير ولله الحمد والمنة. فنقول كما قال ابن مسعود: قولوها ما قبلت منكم فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم. وهذا يعني مشهور عن السلف الصالح كلهم. الثاني أهمية الدعوة، لأنه لا يمكن أن تحافظ الأمة على كيانها إلا بالدعوة إلى الله عز وجل. فالأعدى من الخارج والأعدى من الداخل كلهم هجموا هجمة شرسة خاصة بهذه الأيام على أهل الإسلام، فهذا الهجوم الشرس يجعل الأهمية تزداد في هذه الأيام، لأنه لا يمكن أن يصد المنافقين أو الكفار الأصليين المنابذين العداوة إلا الدعاة إلى الله عز وجل. ولهذا في بعض بلاد الإسلام صرخ بعض دعاة تحرر المرأة كما يقولون، وهو إفساد المرأة، عندما رأوا الحجاب يعود إلى الجامعات صرخوا وقالوا: نعمل 30 سنة ويعود الحجاب مرة أخرى. نقول: نعم سيعود، وسيعز الله دينه ويعلي كلمته ويذل أعداءه سبحانه وتعالى. حكم الدعوة إلى الله عز وجل، حكم الدعوة إلى الله عز وجل واجبة، واجبة على عموم الأمة. من الأدلة على ذلك الأمر، الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هل الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، ومع هذا جاء أمر للأمة كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر له أمر لأمته، وجاء أمر آخر خاص بالأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، كما رواه البخاري، وحديث مالك بن الحويرث حيث قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. والأدلة على ذلك كثيرة. الثاني لأنها ضرورة، ضرورة لأمرين: الأول إقامة الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الثانية أنها حماية المجتمع من الفساد. وانظر إلى الحديث: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فقال الذين فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذن الدعاة إلى الله عز وجل هم صمام الأمان لهذه الأمة، الدعاة إلى الله عز وجل هم صمام الأمان لهذه الأمة، فعلينا أن نكون من صمام الأمان الذي يبقي الأمة على عزها وشرفها واستقامتها. أثره أثر الدعوة على الداعية، أثر العلم على دعوة الداعية أو على الداعية نفسه. من المعلوم أيها الإخوة، من المعلوم أنه لا يمكن أن يدعو الإنسان إلى شيء لا يعلمه، فهذه قضية مفروغ منها. إذن لا بد للداعي إلى الله أن يكون عنده من العلم ما يكفيه. قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فذكر ذكرت الآية ثلاثة أمور: الأمر الأول العلم بحال المدعو، والثانية العلم بالشرع، والثالثة العلم بكيفية الدعوة. من أين أخذ العلماء هذه الثلاث؟ من قوله تعالى على بصيرة، فالبصيرة هي العلم واليقين. فالأول علم بالشرع الذي تدعو إليه، فإن من يجهل شيئا لا يستطيع أن يبينه للناس. الثاني علم بحال المدعو، لأجل أن تدخل عليه لابد أن تعرف حاله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، بين حالهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. جنوب المملكة ذهب إليه دعاة كثير، لكن ما كان لهم تأثير بالغ بين، إلا رجل واحد اسمه الشيخ عبد الله القرعاوي عليه رحمة الله. ماذا فعل هذا الرجل؟ أحسن الدخول على هؤلاء الناس، ذهب وفتح دكانا، وهو ما قصده البيع والشراء، وإنما قصده دعوة هؤلاء الناس. فتح دكانا وجعل جلس يبيع في هذا الدكان، ثم لما أخذ 10 أيام أو 15 يوم جاء إلى الإمام وقال: أريد أن أقرأ عندك القرآن. حافظ هو عليه رحمة الله ودرس الحديث في الهند، قال: أريد أن أقرأ عليك القرآن. أنا أخبرني بهذا أحد تلاميذ الشيخ، قال: أريد أن أقرأ عندك القرآن. يقول الإمام، قال الإمام: لا أنا ما أستطيع. أراد يعتذر، قال: بس إلى سورة الضحى يكفي، أقرأ عندك إلى الضحى، أنا صاحب دكان. فبدأ يقرأ عنده ويقرأ عنده، فأعجبت الإمام قراءة هذا الرجل، فقال له: أنت أحسن مني، لابد أن تصلي بالناس. قال: لا اسمح لي. هو يريد هذا، قال: لابد أن تصلي بالناس، اسمع، إذا قدمت لا تتأخر. فلما أقيمت الصلاة قدمه فصلى بالناس. فكان الحضور ماذا يفعل؟ قالوا، قال بعضهم لبعض: لولا أنه عالم ما قدمه إمامنا. فهنا أحسن الدخول عليه. قال: فكان يحدثهم ويبكي وهو رجل بكاء عليه رحمة الله، فكان بعضهم ينظر إلى بعض ويقول: انظروا إليه لو لم يكن صادقا لما بكى. فالمقصود أن هذا الرجل أحسن الدخول عليهم، فهدى الله به خلق لا يحصى، وقطع الأشجار التي كانت تعبد من دون الله، وأعاد الناس إلى التوحيد. وله قصص وأخبار كثيرة، لعله أن يتيسر لها وقت يخبر بها الشباب، لأن لعلها أن تنفعهم. الثالث العلم بكيفية الدعوة، كيفية الدعوة بينها الله عز وجل بكتابه، قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الترتيب ما هو؟ بالحكمة الأول، الثاني الموعظة الحسنة، الثالث المجادلة بالتي هي أحسن. ينبغي يعني من صفات الداعية الرفق والحلم والتسامح مع الناس. من صفات الداعية التي ينبغي نقف عندها الصبر وعدم الملل. نوح عليه السلام جلس 1000 سنة إلا 50 عاما، ولولا أن الله قال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن لما ضاق صدره عليه الصلاة والسلام. أيضا منها التفاؤل والثقة بنصر الله سبحانه وتعالى. وهذه القضية يا أخوان ينبغي أن تكون عند نصب أعينكم، خاصة في هذه الأيام. تكلبت الأعداء على الأمة الإسلامية وأرادوا حرب الدين، فنقول إن شاء الله تعالى أن هذا هو بداية النصر. ونستدل على ذلك بحادثتين. الحادثة الأولى ما وقع للمسلمين في المدينة عندما جاء الأحزاب من كل مكان، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. المؤمنون يظنون بالله النصر والتوفيق، والمنافقون أعاذنا الله وإياكم منهم ومن حالهم يظنون الخذلان، حتى قال بعض المنافقين محمد يعدنا كنوز قصر كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته. شوف نسأل الله عافية النفاق. فأما المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحادثة الأخرى عندما جاء التتار إلى بلاد الإسلام، وكان التتار لا يتركون أخضر ولا يابس، جاء شيخ الإسلام عليه رحمة الله فوقف وقفة الأسود، ثم دعا حكام المسلمين إلى الوقوف في وجه هذا الموج الهادر، وكان يقول لأصحابه والله لتنصرن، فقالوا له قل إن شاء الله، قال أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، لأنه يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فأقول الكفار الآن أرادوا استئصال المسلمين وسموها الإرهاب، لأنهم بعدما انتهت الحرب بين روسيا وأمريكا الحرب الباردة، أمريكا عادتها لابد أن توجد عدو، فقالوا الإسلام فاستنكر الناس، قالوا نأتي بكلمة لا تحرك قلوب الناس الأصولية. ومع ذلك كتب الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في الأصولية كتابة، فبعدها انتقلوا إلى الإرهاب، وهم يقصدون بالإرهاب الإسلام. فهم تكالبوا على حربه يريدون استئصاله، ولكننا نقول أن لهم ذلك، وإن هذه إن شاء الله بداية النصر للمسلمين. الشجاعة في إظهار الحق والانتساب إليه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذا ما كانت عندك الثقة كيف تعطي الناس اللي عندك؟ لابد أن تشعر بالعزة. نوح عليه السلام عندما سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. والله يقول لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أيضا عدم استعجال النتائج، وهذه مصيبة عند المسلمين، يريد أن يرى النتيجة بعينه، لا يلزم هذا. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. قد يتأخر النصر للمسلمين لحكمة يعلمها الله عز وجل، فأنت عليك الطاعة والدعوة والاجتهاد وليست عليك النتائج. نختم بأثره على أثر العلم على كيفية الدعوة. عدة أمور. الأمر الأول البداء بالأهم فالمهم في الدعوة. بماذا؟ بالتوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. معاذ إنك تأتي قوما على الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى سوق عكاظ أو ذي المجاز ويقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل وضيء الوجه ذو غديرتين يقول لا تصدقوه، قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، قال فسألت عنه فقيل هذا أبو لهب، ما يستحق أن يرد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في بداية حياته ونهايتها أهج يراه دائما الدعوة إلى التوحيد. في آخر حياته صلى الله عليه وسلم عندما كان يغطي رأسه بالخميصة، فإذا اغتم كشفها قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، تقول: يحذر ما صنعوا، يعني ليست خبر وإنما يحذر لئلا نقع بالشرك. فكلام عن التوحيد والتحذير من الشرك يكون دائما هو حجر الإنسان في ليله ونهاره، لأنه إذا استقام استقام ما بعده. ولهذا ما جعل له وقت مناسبة معينة، الصيام في رمضان والحج في وقت الحج، ولا، كل الوقت بداية تحديثا عنه واهتماما به. الثانية مخاطبة الناس كل بما يناسبه، وهي التي ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول ابن القيم عليه رحمة الله مفصلا هذه المراتب، يقول: فالمستجيب القابل الذكي، المستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق يدعى بطريق الحكمة، خلاص يعلم ويكفي. الثاني القابل الذي عنده نوع غفلة، القابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة، قال: وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. طيب بقي الثالث، قال: والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن. بقي الرابع، ما هو الرابع؟ يدل عليه قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. بقي القسم الرابع، الظالم، هذا يجادل بشدة، يجادل بشدة، لا يجادل بالتي هي أحسن، لأنه لا يناسب له الجدال بالتي هي أحسن. أيضا الثالث من كيفية الدعوة، جعل الدعوة تيار متكامل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية كلكم، يعني تكون هم للرجل والمرأة والكبير والصغير. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن الحويرث قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، وفي الحديث الآخر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن قال: من رأى منكم، صارت القضية عامة. وإذا كانت الدعوة إلى الله تيار عام صلح المجتمع، لكن المشكلة إذا شعرنا نحن أن الدعوة ليست من مسؤوليتنا، كل واحد يقول هذه من مسؤولية المشايخ، من مسؤولية الشيخ، وين الشيخ فلان، وين العالم فلان، لا، قل أقول وأين أنا. وكل منا يستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل، ما في أحد لا يستطيع، قد استجابوا لك أو ما استجابوا هذا أمر آخر، لكن عليك أن تدعو إلى الله عز وجل. وأبو هريرة رضي الله عنه يعني يبين قضية أن السكوت كتمان، وكتمان العلم فيه خطورة. يقول رضي الله عنه عندما قيل له: أكثرت يا أبا هريرة؟ قال: يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الأمر الثالث والأخير، أثر العلم على المدعوين، يعني أثر العلم يعني في الدعوة، أثر على الداعية وعلى كيفية الدعوة وعلى المدعوين، لأنه إذا كان الداعية ينطلق من العلم لا بد أن ينعكس هذا على المدعوين، فيقبلون منه دعوته ويستجيبون له، لأنه يتصرف بحكمة وعلم. ذكر أحدهم في أحد المجلات، قال: ذهبت إلى دولة كمبوديا فوجدت رجلا في آخر الصف في آخر المسجد يحس بالتشنج، يحس أنه عنده نوع من التشنج والخوف من الاختلاط بالآخرين، يقول فجئت إليه وسألته وجئت به، عرفت قضيته فجئت به وأدخلته في الصف. قال يريد أن ينطلق مني، فقلت له هذا مكانك. فلما صلينا تكلمت للناس وبينت له، إذا ماذا تتصورون ذنب هذا الرجل الذي يطردونه من الصف؟ إنه لم يختتم. فبين لهم سنية الاختتام وأنه يبقى مسلما وإن لم يختتم، وأنه يمكنه أن يتدارك الأمر فيختتم الآن. يعني قضية بسيطة، يعني أثاره ضده، يعني ربما يخشى عليه أن يرتد لسببه الجهل بدين الله عز وجل. فالعلم ينعكس أثره على المدعوين دائما. ولهذا تنظر أن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه الطفيل بن عمرو الدوسي عليه رحمة الله ورضوانه، يأتي إليه فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وراءك؟ يسأل عن دوس. قال يا رسول الله قلوب أكنة غلف لا يقبلون الحق، ادعوا الله عليه. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا وأتي بهم 3 مرات. قال فأسلموا وجاءوا من العام القادم. فالعلم يعني يجعل الإنسان يحس بالشفقة على هؤلاء الناس. ولهذا الله عز وجل قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، مشفق صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول الله عز وجل عنه في الآية الأخرى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. والشاهد ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته.
أخي المستمع الكريم، نشكرك على تفضلك للاستماع لهذه المجموعة، ونرجو من الله تعالى أن تكون قد تمت الاستفادة منها، وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي، المملكة العربية السعودية، بريدة، هاتف رقم 3812233، فاكس 3819779، صندوق بريد 5646. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال ابن للإمام أحمد متى الراحة يا أبي؟ قال عند أول قدم نضعها على باب الجنة.
أخي المستمع الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، ولا يزال في هذه المجموعة بقية، فابق معنا.